أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تهديدات الأعداء للبلاد وفرت للقوات المسلحة فرصة ثمينة لتعزيز قدراتها كما ونوعا والاستعداد الأفضل لتنفيذ المهام بنجاح أكبر. وحيى اللواء موسوي في كلمته صباح اليوم شهداء المقاومة الأبرار الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مشيرا إلى أن كل لحظة من حياتهما وحتى استشهادهما وتشييعهما جسدت العزة والعظمة والفخر والحيوية المستمرة للمقاومين. وأكد القائد العام للجيش أن تشييع شهداء المقاومة المهيب شكل ضربة قاصمة لأوهام الصهاينة وأمريكا الذين يتصورون أن قتلهم الأطفال والنساء والرجال العزل يحقق أغراضهم. حذر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعداء الأمة الإسلامية من عدم الاتعاظ ومواصلة شرورهم، مشيرا إلى أنهم لم يروا بعد الضربات الحقيقية. وأكد سلامي أنه خلال العامين الأخيرين هزم كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة أمام إرادة جبهة المقاومة باعتراف المسؤولين الصهاينة. وخلال مناورة الرسول الأعظم اليوم أشار اللواء سلامي إلى أن أعداء الجمهورية الإسلامية لديهم جيوش قوية، لكن الشعب الإيراني في ظل أهداف الثورة الإسلامية جعلهم حقراء أمام العالم. وأشاد اللواء سلامي بصمود غزة في المواجهة المحلية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، مشيرا إلى أن أمريكا هزمت دولا كبرى ولكن في حربها على غزة وقف القرآن والإسلام والإيمان وإرادة شعب حر بوجه هذا العدوان. التقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف قبل مغادرتهما لبنان. وحضر اللقاء السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، حيث جرى عرض آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وكان كل من عراقشي وقالباف وأماني قد شاركوا في تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت. وخلال التشييع ألقى الشيخ قاسم كلمة تعهد فيها السير على نهج الشهيد نصر الله، مشددا على أن المقاومة تبقى خيارا ما دام الاحتلال قائما، مؤكدا التزام حزب الله بالمشاركة في بناء الدولة اللبنانية القوية والعادلة. أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن 4 جثامين من الأسرى الإسرائيليين غدا الخميس. وقال الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت قيادة ألوية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يعلون، وسيتم تسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الخميس المقبل مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل الأخيرة من الصفقة، بالإضافة إلى المعتقلين الشباب والنساء الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، فيما سيكون التبادل بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل. هذا وقد أعلنت حركة حماس توصلها لاتفاق حول مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأخيرة. المزيد من التفاصيل تابعوا في سياق هذا التقرير.
قطاع غزة يستقبل اليوم 39 من اتفاق وقف إطلاق النار على وقع ما ذكرته مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن تل أبيب تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بدلا من الانتقال إلى المرحلة الثانية. وقالت الصحيفة البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطلاق سراح عشرات الأسرى المتبقين مع تجنب الالتزام بوقف العدوان، مضيفة أن الوسطاء يأملون في بدء محادثات المرحلة الثانية هذا الأسبوع. من جهته أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء. وفي السياق، كشف موقع إكسيوس عن أن فيتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا صارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. في المقابل، أعلنت حركة حماس اختتام وفدها زيارة للقاهرة تم خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي. وأوضحت الحركة في بيان أن التوافق جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثث الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تركزت على بلدة دورة جنوب الخليل وبلدة بلعة شرق طول كرم ومدينة نابلس. من جانب آخر، تصدى شبان فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بتنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة نعلين برام الله، تزامنا مع عملية أخرى في قباطية وإعطاب آلية عسكرية، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس، واشتبكوا مع جنود الاحتلال في منطقة وادي الفارعة. واندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب المقبرة الغربية بمحافظة نابلس وبلدة بيتا وبلدة الخضر ببيت لحم. قال مصدر بكيان الاحتلال أن تل أبيب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا بقطاع غزة على الحدود مع سيناء كما تعهدت باتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المصدر أن هذا الأمر مرهون بمسألة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة والكيان معنيتان بهذا الشأن. وكان كيان الاحتلال قد تعهد في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق، أي السبت المقبل. أقر القائد السابق لوحدة الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال العميد يوسي شارئيل أن القوات الإسرائيلية كانت مشلولة لساعات طويلة، معترفا بفشله في منع طوفان الأقصى. وخلال جلسة أمام منتدى القيادة العليا بجيش الاحتلال، قال شارئيل أن ما جرى في ذلك اليوم لا يمكن تغييره، مشيرا إلى أن الكثير من المستوطنين وعناصر الأمن الأخرى تحركوا عقب الهجوم فيما بقي الجيش مشلولا. كان هذا النبو الأخير في النشر أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما عند الرابعة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى مشرعنا بلا شرع. عند 5:23 نقدم إليكم بساتين العلماء. أما شباب رساليون فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:42. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:15. عند 6:21 نقدم إليكم حضارة الإسلام، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 6:41، أما عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة للبرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا الحلوين، على الرغم من التطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا الحالي، للأسف زادت الأمراض كثيرا.
لذلك أيها الأحباء، انتبهوا كثيرا لصحتكم وسلامتكم.
ولكن لدينا سؤال لكم. إذا مرض أحد زملائكم في الصف وأنتم لا تحبونه كثيرا وتتشاجرون معه دائما، هل تقومون بزيارته أو السؤال عنه؟
ما رأيكم يا أصدقاء؟ سنخبركم يا أصدقاء بأمر قد يعرفه الجميع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي الذي كان يؤذيه دائما، فعندما مرض اطمأن عليه.
لذلك يا أصدقائنا لا تترددوا بزيارة المرضى، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار عليهم السلام آداب زيارة المريض.
ونحن متأكدون يا أصدقائنا أنكم تعرفون أكثرها، لكن تعالوا لنتعلم ونستفيد أكثر، ففي الإعادة إفادة يا أصدقاء.
نعم يا أصدقائنا، فقرة قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع مهم
وتحدثنا عنه قبل قليل.
نعم، هو موضوع زيارة الصديق المريض.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
أنا أكد رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة زيارة المريض، فقد قال في حديث له: من زار مريضا غاص في الرحمة.
كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
أحبائنا، كان يا مكان كانت هناك بنت شاطرة ومجتهدة اسمها زينب. كانت زينب نشيطة جدا، تحب المدرسة وتحب دروسها،
بالإضافة يا أصدقاء إلى أنها كانت تحب أمها وأباها كثيرا. كانت زينب تستيقظ مبكرا كل صباح، تغسل وجهها ويديها، ثم ترتدي ملابسها وتذهب إلى المدرسة.
تعالوا معنا يا أصدقائنا الحلوين نتابع قصة اليوم وحكاية زينب.
السلام عليك يا وفاء.
وعليك السلام يا زينب،
كيف حالك؟
بخير يا زينب.
لقد وصلت قبل اليوم.
نعم، اليوم أنا وصلت مبكرة إلى المدرسة.
كم أحب الوصول إلى المدرسة باكرا.
نعم يا زينب، أنا أيضا أحب الوصول إلى المدرسة باكرا.
حسنا، وأين ياسمين؟
ياسمين ستصل بعد قليل.
بقي 5 دقائق حتى يبدأ الدرس الأول.
صحيح، 5 دقائق فقط.
يا وفاء، هل قرأت الدرس جيدا يوم أمس؟
نعم قرأته، لكنني لم أفهمه جيدا يا زينب.
صحيح، كان درسا صعبا.
نعم نعم يا زينب، هيا هيا بنا لنذهب إلى الصف. هيا بسرعة.
هيا تعال.
السلام عليكم، صباح الخير يا بنات.
وعليك السلام.
أهلاً.
صباح الخير.
صباح الخير، كيف حالكما؟
بخير.
هيا لنذهب بسرعة، لقد تأخرنا. هيا بسرعة.
ولكن رقية لم تأتي بعد.
صحيح، لقد تأخرت رقية أيضا.
أنا أعرف لماذا تأخرت رقية يا صديقتي.
نعم حقا، ما تقولين يا ياسمين؟
نعم يا صديقتي، قالت أمي إن رقية حالتها غير جيدة، لقد كانت تتكلم مع أمي رقية في ذلك.
وأين هي الآن؟ هيا يا سمين، أين هي؟
في المستشفى يا وفاء.
عجيب، ألم تقل أمك بماذا هي مريضة؟
قالت إنها تعاني من سخونة شديدة.
مسكينة رقية.
نعم، في هذه الحالة يجب أن نزورها.
نعم نعم يا صديقتي، يجب أن نزورها.
لنذهب إلى الصف أولا، فلم يتبقى وقت للدرس الأول.
هيا لنذهب.
هيا لنذهب. هيا هيا.
كان الحلوين. بعد أن عادت زينب إلى البيت لم تنتظر طويلا حتى طلبت من أمها أن تأخذها إلى المستشفى. ولما سألتها أمها عن السبب قالت زينب:
لقد سمعت من صديقتي ياسمين بأن رقية مريضة جدا وهي الآن في المستشفى.
طبعا يا أحبة أنا، لما سمعت الأم كلام ابنتها زينب وافقت على الفور ووعدتها بأن تأخذها هي وزميلاتها إلى المستشفى بسيارتها. ففرحت زينب كثيرا، وعلى الفور اتصلت زينب بوفاء فقالت لها بالتليفون:
ألو وفاء، كيف حالك؟
أهلا زينب، تفضلي.
ها؟ اسمعي يا وفاء، لقد وافقت أمي أن تصطحبني إلى المستشفى.
ها؟ حقا يا زينب؟
نعم نعم نعم، وقالت إنها سوف تأخذنا كلنا بسيارتها.
ها؟ صحيح يا زينب؟
نعم، رجاء اتصلي بياسمين وأخبريها.
حسنا حسنا، إلى اللقاء زينب.
حسنا، إلى اللقاء.
شكرا لك، شكرا لك.
إلى اللقاء.
أحبائنا، بعد ساعة تقريبا اتفق الجميع، زينب وياسمين ووفاء، وبعد أن استأذنوا من أمهاتهن اتفقوا على الذهاب إلى المستشفى لزيارة صديقتهم رقية.
وفعلا بعد أن حان الموعد تجمعوا كلهم في سيارة والدة زينب وتوجهوا نحو المستشفى. حملت زينب بيدها باقة من الورد، ولما وصلوا
الدكتور هاشم إلى
هنا. السلام عليكم يا رقية. من؟ زينب؟ كيف حالك يا زينب؟
نعم زينب، وأنت كيف حالك يا رقية؟
بخير بخير، شكرا شكرا على الورود.
كيف حالك؟ هل تحسن حالك يا رقية؟
نعم نعم، لقد تحسن حالي قليلا.
لا لا، أنا أراك بصحة جيدة.
حقا؟
نعم، لقد جاء لزيارتك بعض الأشخاص.
بعض الأشخاص؟ معك يا زينب.
بنات هيا تعالوا.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا رقية.
من؟ يا سمين؟
نعم.
وفاء؟
نعم. السلام عليكم رقية، كيف حالك؟
كم أنا سعيدة بكم، شكرا شكرا يا صديقاتي.
كيف حالك يا رقية؟ كنا قلقين عليك كثيرا.
الحمد لله أنا بخير.
الحمد لله.
الحمد لله، أنا سعيدة سعيدة بكم كثيرا. والله إنني أشعر بتحسن. أشكركم أشكركم جميعا.
الفخر يعود لزينب يا رقية، هي التي شجعتنا على زيارتك.
نعم، لقد اتصلت بنا واتفقنا على زيارتك يا رقية.
شكرا شكرا لك يا زينب، شكرا.
نحن نحبك يا رقية. أولما سمعنا بمرضك قررنا أن نزورك.
نعم نعم يا رقية.
شكرا شكرا لكم جميعا، أنا سعيدة جدا بمجيئكم.
أصدقائنا الحلوين، شعرت رقية بسعادة كبيرة تغمرها، وهي وسط صديقاتها في المستشفى. فرحت بهم كثيرا وشعرت أنها ليست لوحدها، وتحسنت حالتها بعد يومين.
قرر الطبيب السماح لها بالخروج من المستشفى. وأنتم أيضا يا أحباءنا عليكم يا أصدقائنا الحلوين بزيارة صديقكم لو مرض في يوم من الأيام، فزيارة المريض واجبة جدا. نرجو يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر. عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر. فجئت إليه أمد يدي وقلت معا يا أبي نعبر. فما لا إلهي بوجه سعيد يردد حمدا وليشكروا. فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر. فما لا إلي بوجه سعيد يردد حمدا ولي يشكر. فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر. لأنك أنت الكبير فحق علي أنا الولد الأصغر. وأنت لنا قدوة يا أبي، أنت لنا قدوة يا أبي، وفضلك دوما هو الأكبر.
أعزائنا الحلوين، عند زيارة المريض يجب أن لا نطيل الزيارة حتى نترك المريض يرتاح ولا يشعر بالحرج.
ولا ننسى دفع الصدقة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
وانتبهوا أن تسألوا الطبيب إذا كان مرضه معديا، وإذا كان المرض معديا فمن الأفضل أن تقتصر الزيارة على الهاتف.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول عواد من العراق. إن زيارة المريض واجب ونؤجر عليه. وإذا مرضت إحدى صديقاتي بمرض معدن ولم أستطع زيارتها، فأنا سوف أتصل بها هاتفيا وأسأل عنها. وزيارة المريض يجب أن تكون قصيرة ولا نتعب المريض بالكلام الكثير والضحك معه. فالزيارة أساسها المواساة وتخفيف المرض عليه، ليعتاد برؤيته إحدى قائمة والفرح بها، وذلك سيساعد على التغلب على المرض والشفاء العاجل له. شكرا جزيلا، أمنياتي بالصحة والعافية للجميع.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
يقول البعض: يا أصدقائنا، لماذا نذهب لزيارة من هو مريض؟ لنتركه حتى يشفى وبعدها نراه.
أولا يا أصدقائنا، إن لزيارتكم الدور الكبير في شفاء المريض، لأنه يفرح بمن يزوره وتساعده الزيارة على الشفاء.
وألا تنسوا أن تطلبوا من المريض أن يدعو لكم. نعم يا أحباءنا، وخير دليل على ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام: إن دعاء المريض مثل دعاء الملائكة.
إذن أحباءنا، لا تتركوا بعضكم عند الشدة والمرض، وكونوا كالإخوة دائما.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. سأل الأول الثاني: كم مرة تحلق في الشهر؟ فأجاب الثاني: طول الشهر. قال الأول: شو أنت غبي؟ فأجاب الثاني: لا، بس أنا حلاق.
في وحدة قطعت الإشارة الضوئية، فجاءوا الشرطة وسألوها: لماذا قطعت الإشارة؟ قالت: خلص، بكرة بخيطها.
سأل أستاذ طالبا: لماذا خلق الله لنا الأذنين؟ قال الطالب: لتمسك النظارات.
أيها الأصدقاء، أهم شيء أن تتذكروا قبل زيارة أي صديق مريض أن تتصلوا لتعرفوا ما هو الوقت المناسب للزيارة، وهل سمح الطبيب بزيارته أم لا.
وتذكروا يا أصدقائنا دائما المرضى في صلاتكم، وارفعوا أيديكم بالدعاء لهم ولجميع مرضى المسلمين.
ولا تنسوا الصدقة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج مرضانا، وحافظوا على صحتكم وسلامتكم دائماً. إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أضخم الحيوانات هو الحوت، وهو من الثدييات أن يتكاثر بالولادة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن صغير الكلب يسمى جرواً، وصغير الفيل يسمى دغفلاً، وصغير الفرس مهراً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن النبي نوح عليه السلام هو أول من صنع سفينة، وكان قومه يسخرون منه كلما رأوه؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج. حكاية. الأعزاء، سئل أحد الحكماء يوماً: ما هو الفرق بين من يتلفظ بالحب ومن يعيشه؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعاهم إلى وليمة وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم.
جلس الحكيم إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا،
فكل واحد منهم يا أصدقاء لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم: والآن انظروا. ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، وقدم إليهم نفس الملاعق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله.
وقف الحكيم وقال في الجمع حكمته والتي عايشوها عن قرب: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط سيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
إذن يا أحبائي، المحبة والود إلى الآخرين هي إحدى الطرق لجلب السعادة، ويجب أن نحب لأخينا كما نحب لأنفسنا. أصدقائنا الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من حلقات حديقة الأطفال التي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واليوم يا حنان تحدثنا عن الصحة وكيف علينا أن نحافظ عليها.
نعم.
وكما يقول المثال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
وأيضا تعلمنا كيفية زيارة المريض.
نعم يا أستاذة.
وأن ندعو لهم جميعا. أن ندعو لشفائهم.
نعم. شكرا لكم يا أحبائنا. وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا 3 ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء: اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة، عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم. في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه أن لا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس للسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء. جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فهذا ليس اختصاصنا. فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها السحلة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع: شيماء سأقطع لسانها. وأخرج عبد الرزاق عن صمته: لنرى. وتوجه إلى عناصره بالقول: أعيد، شيماء هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك. سارع 3 من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة فتعلقت بما لديها من حياة بتلابيب أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سحلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمل، لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر. حاولت ستر ما يظهره ثوبها الرث من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من خروق المنديل الرث، فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها. وبلهجة متوعدة ماكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا: والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الإحمرار في عينيه وهو ينظر إلى شيماء: عبد الرزاق، لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع، ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء. تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا، كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها،
هذا كاف لأن أفعل بها ما أشاء. أسمعت يا عبد الرزاق؟ هي لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرط أن تنفذ لي ما أريده منها، الاعتراف على نشاطاتها ومسؤولها وأفراد خليتها وكل ما تعرف عن التنظيم، ثم الوثائق والتعاون معنا، لأن أخاها المجرم أحمد لابد أنه كان يثق بها، وبالتأكيد أخبرها بمكان إخفاء تلك الوثائق.
بقي أبو عادل ملتزما بالصمت، أما شيماء فاستجمعت كل ما لديها من قوة وقالت بحسم: هذا الكلام هراء وغير صحيح أبدا، هدفك الإيقاع بي وأنا بريئة من كل ما تقول، أما عرضك علي أن أكون مخبرة لكم فهو أمر لن يحصل أبدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا،
أولادي رغدي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يحمل محياتي. معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي أولادي سندي وربيع في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع
صفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن. بصفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن. أولادي عمري سأموت وفيكم أحيا عيشوا في صدري لن أترككم للدنيا. أمضي لأحن إليكم نبضي وأخاف عليكم نبضي وأخاف عليكم.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى بل تستجيب بلغة الاحترام والكرامة. مقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات للاحتلال على ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا.